ومن فوائد هذا الحديث ضرب المثل بما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، والثاني العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فإن قال قائل لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمارات أخرى أوضح من هذا، فالجواب أن العلامات الأخرى بينة واضحة لا يحتاج السؤال عنها، ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلى ذكر هذه نعم هذه الصورة. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشر، لقوله ثم انطلق. وهل يمشون إذا كانوا على صفة الخلق الذي خلقوا عليهم؟ الجواب قال الله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول ولهم أجنحة يطيرون بها كما هو معروف. ومن فوائد هذا الحديث إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ ومن فائده أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن الذي علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما كان سؤال جبريل هو السبب جعله هو المعلم. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمها، وإذا سأل عنها وأجيب صار هو إيش المعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب. ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة، منها لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو حرابة أو زنا، لكن الزنا لا بد من أربعة، ثم حكم القاضي بذلك ثم رجعوا وقالوا تعمدنا قتله، فإن هؤلاء الشهود يقتلون، لأن الحكم مبني إيش على شهادتهم وهم السبب. ولكن إذا اجتمع سبب ومباشر فأيهما يقدم؟ يقدم المباشر، إلا إذا تعذر إحالة الضمان عليه فعلى السبب. كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا أن تتعذر إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. أضرب لهذا مثلا رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل، فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة ومات، الضمان على من؟ على الدافع أو الحافر؟ على الدافع، لأنه هو المباشر. المثال الثاني رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله، عند المباشر ومتسبب. من المباشر؟ الأسد. المتسبب الرجل اللي ألقاه بين يدي الأسد، الضمان على من؟ يا أخوان مباشر مسبب يا جماعة، ما هو على الأسد؟ لماذا؟ لتعذر إحالة الضمان عليه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعلمكم دينكم. ولكن ليس على سبيل التفصيل بل على سبيل الإجمال. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة 3 مرات، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فالجواب بلى. لكن هذه النصيحة لا تخرج عما في حديث جبريل، لأنها من الإسلام. أما الحديث الثاني فهو عن عبد الله، ها؟ الثالث، نعم، الحديث الثالث، اللهم يسره لنا، ها، صفحتين. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بني الإسلام على 5. عن أبي عبد الرحمن هذه كنية، عبد الله بن عمر هذا اسم علم، والكنية ما كل ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال أو ما أشبه ذلك، كل هذه كنية. والعلم اسم يعين المسمى مطلقا، رضي الله عنهما أو رضي الله عنه. قال العلماء: إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل عنهما، وإذا كان الصحابي مسلما وأبوه كافر فقل رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5، على 5 دعائم. بني، من الذي بناه؟ الذي بناه الله عز وجل. وأبهم الفاعل للعلم به، كما أبهم الفاعل في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. لم يبين من الخالق لكنه معلوم. فما علم شرعا أو قدرا جاز أن يبنى فعله لما لم يسمى فاعله، على 5، يعني على 5 دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة يجوز فيها وجهان في الإعراب: الأول الضم والثاني الكسر. شهادة بناء على أنها خبر مبتدا محذوف والتقدير هي شهادة، وشهادة بالكسر بدأ على أنها بدل من قوله على 5، وما نحن ببعيدين عن دراسة البدل، أليس كذلك؟ هذا البدل ما نوعه؟ نعم، بعض من كل. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسبق الكلام عليهما والحمد لله مستوفى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، كل هذا سبق الكلام عليه. لكن في هذا الحديث إشكال، وهو تقديم الحج على الصوم، فيقال: هذا ترتيب ذكري، والترتيب الذكري يجوز فيه أن يقدم المؤخر. الترتيب الذكري يجوز أن يقدم المؤخر، كقول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. الترتيب هنا ترتيب ذكري ولا ترتيب واقعي؟ اللهم صل. إنما ساد ثم ساد أبوه ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. الترتيب ذكري ولا واقعي؟ ذكري لا شك. هنا نقول الترتيب هنا ترتيب ذكري، وإلا فقد سبق في حديث جبريل تقديم الصيام على الحج، ولا حاجة إلى إعادة الكلام على معاني هذه الكلمات. لكن نقول إن الله عز وجل حكيم، بنى الإسلام العظيم على هذه الدعائم الخمس من أجل امتحان العباد. فلننظر، الشهادتان نطق باللسان واعتقاد بالجنان، أنا أنعم أم لا؟ طيب، إقام الصلاة عمل بدني يشتمل على قول وفعل، أليس كذلك؟ أو عمل مالي؟ أي عمل بدني. وما قد يجب من المال لإكمال الصلاة فإنه لا يعد منها، وإلا من المعلوم أنه يجب الوضوء للصلاة، وإذا لم تجد ماء اشتري ماء بثمن. ومن المعلوم أيضا أنك ستستر العورة في الصلاة، أليس كذلك؟ وتشتريها بمال، لكن هذا خارج عن العبادة. ولذلك نقول إن الصلاة عبادة يا أحياء بدنية محضة. إيتاء الزكاة مالية محضة أو مالية بدنية؟ نعم مالية بدنية. وكون الغني يجب أن يوصلها الفقير، وربما يمشي وربما يستأجر سيارة، هذا أمر خارج عن العبادة. ولهذا لو كان الفقير عند الغني أعطاه الدراهم مباشرة بدون أي عمل، ولا نقول اذهب يا أيها التاجر إلى أقصى البلد ثم ارجع، ما نقول هكذا. إذن الزكاة عبادة مالية لا بدنية، لأن الحركات التي هي وسيلة إلى إيصالها للفقير خارجة عن نفس العبادة. صوم رمضان هو بدني لكن من نوع آخر. الصلاة بدنية لكنها فعل. الصيام بدني لكنه كف وترك، أليس كذلك؟ جمعة كف. لماذا؟ لأنه قد يسهل على الإنسان أن يفعل ويصعب عليه أن يكف، وقد يسهل عليه الكف ويصعب عليه الفعل، فنوعت العبادات ليكمل بذلك الامتحان. سبحان الله العظيم. حج البيت مالي ولا بدني؟ الله، بدني مالي، لا مالي ولا بدني. نعم لننظر، ما في مشكلة. هل يتوقف الحج على بذل المال؟ لا، ما صحيح. في تفصيل، إذا كان الإنسان يحتاج إلى شد رحل احتاج إلى المال، لكن هذا خارج العبادة. هذا من جنس الوضوء للصلاة. طيب، إذا وقدرنا أن الرجل في مكة هل يحتاج إلى بذل المال؟ إذا كان يستطيع أن يمشي على رجليه ما يحتاج بذل المال، والنفقة من الأكل والشرب لا بد منها حتى لو وإن لم يحج. لذلك الحج عندي متردد بين أن يكون عبادة بدنية أو عبادة بدنية مالية. وعلى كل حال، إن كان عبادة بدنية مالية فهو امتحان. فصارت هذه الحكمة العظيمة يا أخوانا أنها بذل المحبوب والكف عن المحبوب وإجهاد البدن، كل هذا امتحان. بذل محبوب في إيش؟ الزكاة، لأن المال محبوب إلى الإنسان كما قال عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، وقال وتحبون المال حبا جما. الكفن محبوب الصيام كما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فتنوعت هذه الدعائم الخمس على هذه الوجوه تكميلا للامتحان، لأن بعض الناس يسهل عليه أن يصوم ولكن لا يسهل عليه أن يؤدي قرشا واحدا، بعض الناس يسهل عليه أن يصلي لكن يصعب عليه أن يصوم. يذكر أن بعض الملوك وجبت عليه كفارة فيها تحرير رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا. اجتهد بعض العلماء وقال لهذا الملك يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تعتق. فقيل له في ذلك، قيل المفتي ليش؟ قال لأن الشهرين أشق على هذا الملك من اعتاق رقبة، والمقصود بالكفارة محو ما حصل من إثم الذنب وأن لا يعود. فنقول هذا استحسان لكنه ليس بحسن، وما أقربنا من ذكر دليل الاستحسان في أصول الفقه. نقول هذا استحسان في غير محله لأنه مخالف للشرع، ألزمه بما أوجب الله عليه والباقي على الله عز وجل ليس إليك. ثم ذكر المؤلف الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق. حدثنا، حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحد، وهي كذلك عند قدماء المحدثين، لكن عند المتأخرين من المحدثين صاروا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، وعلم ذلك مذكور في المصطلح. وقوله وهو الصادق المصدوق، الجملة هذه مؤكدة لقول رسول الله، لأن من اعترف بأنه رسول اعترف بأنه صادق مصدوق. وقول الصادق وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به. انتبه يا ولد، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به. فإذا قلت قدم زيد وكان قادما، فهذا يقال للمخبر إنه صادق. وإذا حدثني إنسان وقال قدم زيد وهو كاذب علي أو صادق، إذا كان صادقا فهي بالنسبة لي مصدوق، أي مخبر بالصدق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه كذلك تماما، فهو صادق فيما أخبر به ومصدوق فيما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة لأن المقام أو لأن التحدث عن هذا المقام من أمور الغيب التي تخفى، وليس في ذلك الوقت تقدم طب حتى يعرف ما يحصل. ثم هناك شيء فوق الطب وهو كتابة الأجل والعمل شقي أو سعيد. فلذلك رأى عبد الله بن مسعود من فقهه رضي الله عنه أن يأتي بهذه الجملة المؤكدة لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.